نصرك محال محال محال.
ثبات صمود ولن أنحني ورمز.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. معنا من اليمن يلتحق بنا ضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور إبراهيم العبيدي. دكتور السلام عليكم. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. دكتور إبراهيم نبحث في هذا اللقاء ما تفضل به قائد الثورة في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، توقف عند أكثر من محطة وأكثر من نقطة. لا بأس هنا نتوقف عند أولها قضية الأمانة وأن يكون المسؤول عارفا بما يجري في الشارع وما يعانيه المواطن، وأن يكون مدركا لكل ما يعانيه اليوم المواطن اليمني. تفضل كبداية دكتور.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
محمد وعلى
الكريم. أنه دائما يطل علينا قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بكثير من الموجهات التي حقيقة ما في أكثرها يهتم بشكل كبير جدا وملموس في عن وضع المواطن، يعني عن وضع الشعب اليمني، لا سيما وهو ذلك الذي سخر نفسه وفي كثير من العبارات التي أطلقها في كلماته أنه خادم لهذا.
نعم.
هذه العقود من الزمان تسلط عليه زمرة من المتنفذين الذين حقيقة ساموا هذا الشعب سوء العذاب وعانى بوجودهم شعبنا اليمني الكثير من المعاناة، سيما وأكثرها وأوسعها هي ثمان سنوات من الحرب والحصار. والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة يوجه اليوم خطابه لرجالات الدولة بأن يهتموا بشكل كبير جدا بما يتعلق بالمجتمع، بالناس الذين هم المسؤولية الكبرى لهذه الدولة، لهؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى من عليهم بهذا الحكم في الوقت الذي كانوا مستضعفين في الأرض، مثلما حكى الله سبحانه وتعالى عن موسى وقومه، فقال الله سبحانه وتعالى لننظر كيف تعملون. الآن هناك رجابة إلهية واسعة بشكل كبير يدركها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وهي الباعث لخطابه لرجالات الدولة في أن الله سبحانه وتعالى يشاهد إلى هؤلاء الذين ظلموا في السابق وفهدوا جوعوا حوربوا، اليوم بيدهم زمام القرار والحكم والمسؤولية. ماذا ستعملون مع هذا المواطن اليمني؟ كيف ستسخرون جهودكم ومسؤوليتكم فيما يتعلق بخدمة هذا الشعب، الشعب المظلوم، الشعب الذي يريد الأعداء أن يصلوه إلى أن يستسلم، إلى أن يذل، إلى أن يبهر، بحيث أنكم تستطيعون أن تجعلوه يقف، يكون شعبا يتحدى كل التحديات ويمضي في إرادته لنصرة إخوته المستضعفين في كل العالم. الشعب اليمني اليوم لابد حقيقة أن تخفف عنه كثير من الآلام التي مارسها هذا العدو في الفترة السابقة، لا سيما ونحن بإذن الله تعالى مع أمور تبشر وتلوح في الأفق بأنه سيتم بإذن الله تعالى انتزاع الحد من هؤلاء الذين اعتدوا على الشعب اليمني انتزاعا، بحيث أن بإذن الله إذا وفق قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لاسترداد حقوق شعبنا اليمني بدءا بالمرتبات، بخروج الأسرى، بتضميد الجراح، بالتعويضات التي تقدم لهذا الشعب لما حصل له، بالتأكيد يعني مما سيلمسه كل مواطن من بلدنا اليمني أن هذه هي دولة السيادة التي استطاعت أن تستعيد له حقوقه. وهذا حقيقة ما يحاذره تحالف العدوان ومرتزقتهم، هم لا يريدون حقيقة أن يقدم من قبل حكومة الإنقاذ ومن قبل قائد الثورة مكسب عظيم جدا وانتصار بعودة الحقوق لأهلها، لأنهم يعرفون أن الشعبية ستتنامى بشكل كبير. اليوم الطابور الخامس يشتغل بشكل كبير جدا على معاناة الشعب اليمني، على إثارة كثير من النعرات المتعلقة بالمرتبات وما يتعلق بالوضع الاقتصادي ومفادمة ذلك الوضع الاقتصادي، وهو ديدنه تحالف العدوان وأبواقه من الطابور الخامس وغيرهم الذين عمدوا من بداية العدوان لإثارة مثل هذه الأمور. اليوم هناك مسؤولية كبيرة جدا على الدولة، السيد وضع النقاط على الحروف وبصر هذه الحكومة هؤلاء المسؤولون عن دورهم وعن واجبهم. المعركة القادمة معركة البناء، معركة الشهيد صالح الصماد الذي أعلنها حينما قال يد تبني ويد تفني.
دكتور إبراهيم، واحدة من أدوات البناء هو أن تكون أو يكون الاقتصاد قويا في أي بلد، ومن شأن ذلك أن يكون ورقة قوية بيد ذلك البلد المحاصر المجوع المضطهد المحارب كاليمن. التأكيد على الجانب الزراعي كونه العمود الفقري للاقتصاد الوطني كما تفضل بذلك السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وقال أن أول ما نحرص عليه قضية الجانب الزراعي، وما جرى في أوروبا أو المشاكل التي سببتها أمريكا في أوروبا وأوكرانيا تركت نتائج على الجانب الاقتصادي، فيجب العناية كل العناية بالجانب الزراعي. كيف تأخذ هذه التوصيات وتترجم على أرض الواقع في ظل الواقع الذي يعيشه القطاع الزراعي في اليمن وما عاناه خلال السنوات العجاف الثمان الماضية؟ تفضل.
أولا أننا نحلل توجيهات القيادة وما تحدث عنه قائد الثورة على مسارين اثنين. أولا الأوضاع الدولية العالمية، لا سيما ونحن دولة مستهلكة للبر وللقمح معتمدة على غيرها من الدول، وهو معروف عن الشعب اليمني أنه كان في الأزمنة السابقة التي هي من العشرينات إلى الثلاثينيات وما بعدها حتى الستينات وهو معتمد على نفسه فيما يتعلق بالزراعة، ولكن عندما أراد المستعمر حقيقة أن يضعف الدول النامية ويبعدها عن بناء واقعها الاقتصادي جعلها محتاجة لسوق، سواء السوق الأسترالي أو ما يتعلق بالسوق الأمريكي لتوفير القمح. بالتالي اليوم هناك أشياء جديدة قد تظهر، هناك يمكن أن تكون هناك حرب عالمية. هنا أعلنت الهند أنها ليست قادرة على خروج القمح من داخل الهند واكتفت على هذا الموضوع أن يكون داخليا. هناك أيضا دول تبعت الهند الموضوع فيما يتعلق بهذا الأمر. يمكن أن تكون هناك أحداث عالمية دولية تجعل هناك كارثة كبيرة جدا على الدول النامية المعتمدة على استيراد القمح، هذا من ناحية. من ناحية أخرى البلد اليمني بلد يمتلك من الأنواع المتعلقة بأنواع القمح والحبوب ما يستطيع أن ينافس بها دول عالمية. الزراعة في اليمن لها مسطحات واسعة وكبيرة، وحتى نستطيع أن نكتفي من قاعين اثنين، قاع البون وقاع الجهران، بالإضافة إلى قيعان تهامة في أنتوج من المنتوج الحبوب أو البر ما يمكن أن يكفي اليمن وأيضا يكفي حتى الجزيرة العربية بأكملها. اليوم يجب أن نعود إلى عوامل القوة، ركز على هذا الموضوع فيما يتعلق بالزراعة. أن تمتلك بوتة معناها أنك تمتلك قرارك، هذا قالها الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله تعالى عليه. من لا يمتلك قوته ليس بيده لا قرار سياسي ولا قرار سيادي ولا عسكري ولا غيره، سيكون محتاجا إلى أن يقبل بكثير من القرارات، أن يذل نفسه، أن يصل إلى في بعض الأحيان الاستسلام. ولذلك هنا الرهان على الشعب سيقدم على خيارات كبيرة، قد يكون منها الخيارات العسكرية الأوسع، أن يكون بالدرجة الأولى مكتفي فيما يتعلق بما يأكل، فيما يتعلق بالزراعة والجانب الزراعي المهم. وأنا أقول لك أخي الكريم وأبشرك بأن هناك الآن أسواق جديدة فتحت في البلد اليمني في معظم المحافظات، أصبحت تعيد القمح اليمني والبر والذرة وغيرها من الحبوب إلى الأسواق بالزخم الكبير الذي عرف عن اليمن في تاريخها الماضي. اليوم هناك إقبال كبير جدا على الزراعة، يشد قائد الثورة على أيدي الناس وأيدي المزارعين أن يهتموا بهذا الجانب وأن يستطيعوا أن يواكبوا في إطار البناء، في إطار التحدي، في إطار التصدي، في إطار الصمود لتتحقق نتيجة النصر والفتح المبين.
بارك الله بكم دكتور إبراهيم. أيضا لا ننسى هنا أن نشير أيضا إلى بعض النقاط والمحطات التي توقف عندها السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع، قضية الاستهداف المكثف الذي حصل للمؤسسات الحكومية وأثر، وكان هناك نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس وفي القرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالات القصف والاستهداف الجوي. يتوجب هنا نصائح من السيد الحوثي، يتوجب الحضور بشكل كبير، تعويض المراحل الماضية، تعويض التي كان فيها غياب كبير عن الناس بعد بعد كبير عن المجتمع، نقص كبير في الدوام، نحتاج الآن إلى دوام مكثف، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز الروابط والتواصل مع المجتمع. تفضل دكتور، نختم بهذه الفكرة معكم.
حقيقة نحن ما نعرف عن قائد الثورة أنه رجل مسؤولية بدرجة كبيرة جدا، حتى أنه يتعب بشكل كبير جدا ويسهر ليل نهار على كثير من الأوراق والأعمال التي يبذل كل جهده من أجل أن يتم إنجازها. هو يريد من هذه الحكومة أن يتلمسوا لمعاناة الشعب، لمعاناة المواطن، التواجد بمسؤولية، لا سيما وهناك شماعة كان يعلق عليها دائما الغياب الرسمي عن العمل، وهي التعرض كما قلت للقصف، كما ذكر السيد للقصف، كثير من الأشياء التي كانت سببا للعدوان وغيره. ولكن حقيقة الآن توفرت مناخات مناسبة جدا لتحقيق حضور أكيد، وبدأ هذا الشيء، وهناك مبشرات حقيقة هذا الحضور ولم يسهى حقيقة المواطن، فقط يجب أن يكون هناك اهتمام في أداء المسؤولين، اهتمام في تقديم خدمة حقيقية، اهتمام في النظر إلى المواطن بعين الرحمة، بعين الرعاية. نعم نحن نعاني، يعاني حقيقة كثير من موظفي الدولة فيما يتعلق بالداخل، فيما يتعلق بالمرتبات، فيما يتعلق بالجهود التي يبذلونها، ولكن لا بد علينا أن نذكر كثير من أولئك الجنود الرجال الذين يثبتون في الجبهات وهم يعانون من أن يقتلوا، وقتل الكثير منهم صار شهيدا، ورجال الدولة لا بد علينا أن يستشعروا مترسهم المهم وهو مكاتبهم وأماكنهم التي يأتون فيها مسؤوليتهم، لن تكون بأكثر عناء ولا تعبا من أولئك الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله وسبيل الوطن وعزة هذا الشعب اليمني. ولذلك لا بد أن يستشعر الناس هذه المسؤولية وأن يؤدوا عملهم بكلية. هذا ما أكد عليه قائد الثورة، وما يجب على كل رجال الدولة بمن عليهم المسؤولية أن يفهموا وبشكل جيد.
لك منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم.
حفظكم الله
وبارك
الله فيكم.
في كل جبهة توكلنا على الرحمة، واصل بدرب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأزمات، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمة، نحمي يا منا من الصحراء إلى الساحل، والمدن والسال والوديان، بقوة الله نهزم قوة الباطل، ونجرع المعتدي كاس المنايا الوان، واصل بدرب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأزمات، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل، في كل جبهة توكلنا على الرحمة. محال نقبل حياة الظل و
الطائر والبوارج يقوى الطغيان.
شعبان الحر مهما كانت الأزمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة، توكلنا على الرحمن.
يا من لشعب اليمن في الحرب مثجال، جاك النصف واللقامة بيننا الميدان. جيش اليمن واللجان هم صف متكامل، بركان في المعركة يقذف لها النيران.
واصل بدرب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأثمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة، توكلنا على الرحمن.
بصمودنا قصفكم وحصاركم زال، مدامي وإحنا مع الله مالك الأكوان. رب الخلائق مولاك في دعوة السائل، هيهات هيهات أن نخشى سواه إنسان.
واصل في قلب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر مهما كانت الأزمان، أجل الوطن نبذل الأرواح ونقاتل في كل جبهة، توكلنا على الرحمن.
وأهل العمال وكم من مرتزق سافل، قد باعي أرضه وشعبه واتبع سلمى. بالموت لازم نجازي هالجزا الشامل، في يومي ما قد خبر أو مر في الحسنى.
أصل في درب الكرام والشرف واصل، يا شعبان الحر.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ودعنا الدكتور إبراهيم العبيدي، مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا أيضا لا بأس أن نذكر ونذكر بأن وصايا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في اليمن لم تأتي من فراغ، هي نتيجة وعصارة ونتاج بالتأكيد للكثير والعشرات وربما المئات حتى من التقارير التي ترفع إليه من قبل الوزارات المختلفة، المواطنين، المؤسسات التي توصل له الوضع الذي يعيشه أبناء اليمن اليوم في ظل كل ما جرى خلال الفترة الماضية. طبعا هناك مآسي وكارثة إنسانية حدثت في اليمن، حصار استمر كل هذه السنوات لم ينتهي حتى هذه اللحظة، لا زال مصرا تحالف العدوان على قتل المزيد من أبناء اليمن دون وازع ودون أي جريرة أو جريمة. كل ما هنالك أن هناك خدمة يقدمها للصهاينة وللأمريكان من خلال قتل أبناء اليمن وتهديم كل شيء في اليمن خدمة للمصالح الأمريكية والصهيونية للأسف الشديد، وهذا الحال لا يمكن أن يستمر. قضية اللا حرب واللا سلم أيضا لا يمكن أن تستمر. هنا أنوه لما تفضل به السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، والذي قال أن المرحلة التي مضت نتيجة الاستهداف المكثف للمباني الحكومية والمؤسسات الحكومية حصل نقص كبير في الدوام، باعتبار أن الناس لم تكن تأمن على حياتها في الوصول إلى الوزارات والمؤسسات، لا الموظف ولا المواطن. حصل نقص كبير في الدوام وفي الحضور بين الناس بالقرب منهم في فترات الهدنة، في الفترات والأوقات التي يحصل فيها نسبة لا بأس بها من الأمن أو تقل فيها حالة القصف والاستهداف الجوي، يتوجب الكلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، يتوجب الحضور بشكل كبير تعويض المراحل الماضية، تعويض المراحل الماضية التي كان فيها غياب كبير عن الناس، بعد كبير عن المجتمع، نقص في الدوام. نحتاج إلى دوام مكثف الآن، إلى تنشيط للحضور مع المجتمع، إلى تعزيز للروابط وكذلك للتواصل مع المجتمع، العناية بمعالجة مشاكل المجتمع وهموم الناس، ثم العناية بأن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة قوية لأنك مسؤول عن هذا المجتمع، مسؤوليتك تتصل، الكلام من السيد الحوثي للسادة المسؤولين، تتصل بهم، ونجاحك في أداء مسؤوليتك مرتبط بمدى هذه العلاقة وهذا التعاون ما بينك وبين المجتمع. فلا بد أن تكون العلاقة مع المجتمع علاقة وثيقة قوية، علاقة تعاون شراكة، وهذا له أهمية كبيرة في نجاح وكذلك في النجاح للجميع. وبهذه الطريقة بالتحديد يمكن إنجاز الأشياء الكبيرة. ما يصبو إليه اليمن اليوم في قضية السيادة وأن يكون مستقلا بقراره السياسي والسيادي عن كل، وأن لا يكون تابع لأي جهة لا في الشرق ولا في الغرب، حقيقة دفع ثمنها أرواح بريئة. أبناء اليمن دفعوا ثمن هذه الحرية، هذه الكرامة، أرواح بريئة أزهقت من قبل تحالف العدوان. الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان كانت بالتحديد من أجل ذلك، من أجل أن لا تكون هناك كرامة، وهذا ما لا يمكن أن يرضى به حقيقة أبناء اليمن الأحرار. طيب، أيضا أرصد في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات مع شكري الجزيل طبعا لكل ما يصلنا دائما، الأخ العزيز والفاضل فؤاد من العراق، حياك الله بياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على كل مشاعر طيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. للأخ أبو علي كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا علي، حياك الله وبياك من سلطنة عمان. طبعا استطاعت السلطة التنفيذية والحكومة في اليمن أن تقدم إنجازات كبيرة لم تقدمها أي حكومة حتى في غير الحصار، فما بالك بالحصار المطبق المفروض على اليمن. وبالرغم من كل ذلك لا زالت هناك الكثير والكثير من الإنجازات تحسب للسلطة التنفيذية في اليمن. طيب، الأخ العزيز والفاضل أبو محمد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا محمد، حياك الله وأبياك. لقد استطاعت هذه الأمة، الأمة اليمانية، أن تنتصر لدينها، لربها، لشعبها، واستطاعت أن تقول للعالم، كل العالم، بأنها قادرة على أن تصنع المستحيل إذا ما أراد أبناء اليمن ذلك، وهم قادرون على ذلك. وبالفعل حصل المستحيل حينما استطاعوا أن يديروا أمور بلدهم بعد كل هذه السنوات العجاف. ألف مرحى وألف احترام وتحية لأولئك الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن تبقى الأمة مرفوعة الرأس. الأمة اليمانية ستبقى كذلك إن شاء الله دائما، والقادم من الأيام سيثبت لتحالف العدوان بأنه فشل وكسر وهزم في هذه المعركة. مع تحياتي لكم دائما، حياك الله وبياك. طبعا هناك بعض المساهمات للأسف الشديد لم نوفق إلى الوصول إليها بسبب بعض المشاكل التقنية التي لا زالت تحول بيننا وبين السادة المستمعين، إخوتنا ممن يكتبون إلينا ويرسلون إلينا. لكن بالرغم من ذلك أجد في هذه اللحظات مساهمة الأخ علي الذي كتب يقول من اليمن بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل. بالتأكيد إننا انتصرنا على هذا العدو بالرغم من كل القدرات التي جاء بها من أجل قتلنا وسحقنا، لكنه هو الذي سحق وهو الذي هزم، ونحن من انتصر بفضل الله سبحانه وتعالى لا بفضل شيء آخر. المسائل المادية نسبية لدينا أخي أحمد، والله يعلم بذلك. المعنويات عالية والروحية كذلك عالية إن شاء الله دائما. إن شاء الله أخي الكريم، وبارك الله بك على هذه المشاركة، وجدد اعتذاري للإخوة والأخوات الذين لم نستطع أن نصل إلى مشاركاتهم ومساهماتهم التي وصلتنا خلال فترة هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، والذي حاولنا فيه أن نتوقف عند ما تفضل بالسيد عبد الملك بدر الدين حوثي من نصائح، من توصيات للحكومة في كلمته خلال تدشين الحكومة، العمل المشترك بين أجهزة الدولة ومكونات المجتمع. وعلى ما يبدو أن الجانب الحكومي أيضا يأخذ بهذه التوصيات، وهو قادر اليوم على أن يطبقها على أرض الواقع. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
عالمي أنا جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإثاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا
وآية جنة غرست هوا لقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاق الثريان له بصدارة التاريخ مهدا
يماني أنا جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإثاما وعزا لا يبالى
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الرباب كيف تأوي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نلتقي معكم على بركة الله ولطفه في جولة جديدة من البرنامج الأسبوعي آداب البيت المسلم، فأهلا وسهلا بكم وبالأستاذة الفاضلة فاطمة الأميري في حلقة اليوم.
أهلا وسهلا بكم أستاذ ماجد المؤمن، وأهلا بمستمعينا الكرام.
الزواج طموح بالسعادة، والحياة المشتركة تعني المشاركة في كل شيء، يعني تنوع الأذواق واختلاف المشارب وتعايش كل ذلك في جو من التفاهم والاحترام الكامل والمتبادل. سيكون حوارنا لهذه الحلقة النزاع الناتج من اختلاف وجهات النظر بين الزوجين. أستاذة فاطمة، قد يختلف الزوجان في الطريقة لتربية الأولاد، وكل واحد يحدد وجهة نظر معينة في هذا المجال ويعتبرها هي النظرية الصحيحة، وينشب صراع بين الزوجين بأن التربية يجب أن تكون هكذا، والآخر يقول لا بل تكون هكذا، فيقوم أحدهم بتوجيه الابن بوجهة معينة ويأتي الآخر يوجهه غير تلك الوجهة بل بالاتجاه المعاكس تماما. السؤال، ما هي الآثار الناتجة من هكذا صراعات واختلافات بين الزوجين داخل الأسرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة مثل هذا السؤال، ولو أننا قد تعرضنا لبعض جوانبه بالنسبة إلى تربية الأبناء سابقا، لكن في مثل هذا الجانب اليوم، في أن المرأة كم حقها في توجيه واختيار مثلا الأسلوب المناسب لتربية أبنائها، وكم هو حق الزوج في اختيار الأسلوب المناسب لتربية أبنائه. في الحقيقة طبعا هنا حق الزوجة والزوج حق واحد، وينبغي التعاون على هذا الحق، فالأسلوب الذي ينبغي أن نربي أبناءنا عليه هو الأسلوب القرآني، والآداب التي ينبغي أن يتعلمها الأولاد هي الأساليب المستلهمة من روح الإسلام ومن روح التعاليم الإسلامية. يعني المفروض والذي ينبغي أن لا يكون هناك اختلافاً واضحا واختلافا عميقا بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء. لماذا؟ لأن تربية الأبناء هي المسؤولية الأولى لكلا الأبوين الأم والأب. فعندما يختلف الأبوان في بعض المسائل، أما يكون هذا الاختلاف حول قضايا أما تكون مصيرية، وأما أن تكون قضايا ثانوية جانبية ليس لها عمق في تربية الأبناء، فهنا طبعا ينبغي على الأبوين التفاهم على الاتفاق واختيار الأسلوب الذي يربي الأبناء واقعا تربية صحيحة وسليمة، وإلا سوف ينعكس هذا الاختلاف على الأولاد وسوف يؤثر عليهم تأثيرا سلبيا، وإن توصلا بعد ذلك إلى حل واحد. فما دام الأبناء ينتبهون إلى اختلاف الأبوين فسيكون الأثر السلبي أقوى من الأثر الذي سيتركه اتفاقهم فيما بعد الاختلاف. فهنا طبعا كثير من الأمور ينبغي تناولها، من هذه الأمور اختلاف المستوى الثقافي لكلا الأبوين، أو اختلاف المزاج واختلاف الذوق. فمثلا اختلاف الذوق في تربية الأبناء، نفترض أنه الأم تحب أن يكون الأبناء مثلا أقرب إليها من أبيهم، أو أقرب إلى أهلها لنقل هذا. طبعا هذا من مشكلات العوائل والتي يعانون منها كثيرا، ذوقها أن يكون أولادها أقرب إلى أهلها من أهله، من أهل أبيهم. طبعا هذا الذوق لا ينبغي أن، حتى وإن كانت المرأة مستسلمة لهذه الحالة، يعني واضح عليها هذه الحالة، فينبغي هنا أن تنظر إلى تعاليم أهل البيت، تنظر إلى الأدب الذي يعلمنا القرآن الكريم ويعلمنا الشارع الإسلامي في معاملة الآخرين، سواء كان أرحامها أو أرحام زوجها، فكلا الطرفين هم أرحام للأولاد. فسواء الجد والجدة من طرف الأم، أو الجد والجدة من طرف الأب، والخالات والعمات، كلهم بمنزلة واحدة، وينبغي أن تنظر إليهم بعين واحدة، لا تفرق بين أهلي وأهلك وهكذا. فطبعا هذه الحالات في بعض العوائل تستفحل وتؤدي إلى مشاكل ونزاعات معمقة بين الزوجين.
هذا شيء آخر، هناك اختلاف في وجهات النظر في تزويج الأبناء، وهذه الحالة واقعا موجودة في كثير من العوائل، بحيث أعرف عائلة من العوائل تتكون من 9 أبناء بالإضافة إلى الأم والأب. هذه الأسرة إذا أرادت تزويج بنت أو ولد، يبدأ الصراع والاختلافات والعراك بين الأم والأب منذ بداية الخطبة إلى الزواج وحتى بعد الزواج. يظل الأبوين في خناق دائم، ثم زعل سنة أو أكثر حتى يأتي دور الآخر وهكذا. فما هو الحل لتلافي هكذا مشاكل في الأسرة، وما هو الأدب الإسلامي في هذا المجال أستاذ؟
طبعا عفوا، أنا ذكرت أن هذه اختلاف المستويات العلمية أو حتى مستوى الفهم والتفاهم يمكن يكون الغالب على طرف الجهل، والغالب على الطرف الثاني الفهم والموضوعية، ويمكن أن يكون الغالب على طرف المزاجية والنرجسية، والغالب على الطرف الآخر روح التسامح والتفاهم. فكما تفضلتم في مسألة اختيار مثلا الزوجة المناسبة للأبناء أو الزوج المناسب للأبناء،
يعني كان الأب
أستاذ ماجدة عفوا، نعم الأب قد يحب أن تكون زوجة ابنه من أقاربه من أرحامه،
ويقول هذه هي المناسبة.
نعم.
والأم تقول لا تلك هي المناسبة.
ويكون نعم. من وتكون البنت من أرحامها. هذه بالنسبة إلى تزويج الولد الذكر، وكذلك بالنسبة إلى تزويج البنت. ولا أحيانا قد يكون هذا الشخص المتقدم لابنتهم أو البنت الفتاة التي يريدون خطبتها، قد تكون لا من أرحام الزوجة ولا من أرحام الزوج، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا الاختيار. طبعا هنا
والبنت تكون هي ضحية هذه الاختلافات.
هنا توجد مسألة مهمة جدا شرعية. الإسلام يوكل هذه المسألة، مسألة اختيار الزوج أو الزوجة للشاب نفسه وللشابة نفسها.
نعم يضيف الزواج.
نعم يضيف مسألة إذن الولي للبنت. يضيف إلى رضا البنت. فبالدرجة الأولى رضاها، وتضم إلى رضاها رضا وليها من الأب والجد. فهنا المسألة ليست هو الاختيار. نعم في كثير من الأسر في الحقيقة هذا يجب أن نؤكده ونعترف به، قد لا تحسن البنت اختيار الشاب الذي يكون شريكا لحياتها، أو لا يحسن الشاب اختيار الزوجة التي تكون شريكة لحياته. فهنا ينبغي أن يتدخل الوالدان، لكن بمقدار، لا يعتبر تسلط وتجبر وقهر هذا الشاب على الزواج من هذه الفتاة أو تزويج ابنتهم من شاب قد لا ترضاه. فهنا مسألة التفاهم مسألة جدا مهمة في العوائل. فإذا سعت العائلة إلى أن تحصل على هذه الدرجة من التفاهم، أن يفهم الزوج زوجته لماذا يريد هذه الفتاة، وكذلك تفهم الزوج زوجها على هذا الموضوع، فهنا أتصور الطريق والحل المناسب في هذه المسائل هي التفاهم. وإذا وصلنا إلى مسألة يكون بابا مسدودا لحل مثل هذه المشكلات.
أحسنتم أعزائنا المستمعين، مع فاصل قصير ونعود ثانية لنكمل الحوار إن شاء الله، فابقوا معنا. أستاذة فاطمة، اختلاف وجهات النظر في نمط التفكير بين الزوجين، كأن يكون تفكير أحد الزوجين خرافي والآخر يكون تفكيره واقعي علمي، أو يكون أحدهم يميل إلى الثقافة الغربية والتطور والحرية وما إلى ذلك من هذه الشعارات الجديدة وغيرها، والآخر محافظ يميل إلى الأعراف والتقاليد، أو أحدهم متعلم مثقف والآخر جاهل بعيد عن العلم والثقافة. في هذه الحالات تعيش الأسرة نقاشات ومجادلات مستمرة حتما في هذه الحالة، وكل يريد فرض رأيه ويتصور أنه الصحيح، رأيه هو الصحيح ورأي الآخر هو الخطأ. في هذه الحالة كيف يكون التعايش السلمي بين الزوجين الطرفين في ضوء الآداب الإسلامية المرسومة للزوجين داخل الأسرة المسلمة؟
بالحقيقة هناك واجبات ينبغي أن يعرفها كل من الزوج والزوجة تجاه الطرف الآخر. فمسؤولية الواجبات الزوجية لا تنحصر في العلاقات المشتركة بينهما ومسؤوليتهما في تربية أبنائهما، لكن هناك واجبات أخرى تفوق هذه المسائل حجما. فمن جملة هذه الواجبات هو واجباتهما تجاه بعضهما البعض الآخر، يعني واجبات الزوجة تجاه الزوج والزوج تجاه زوجته تربويا وأخلاقيا. بالرغم أنه مثل هذه المسائل لا تشير إليها عقود الزواج طبعا.
نعم.
عقد الزواج لا يشير إلى مثل هذه المسائل. لكن الرجل والمرأة كلاهما إنسانان، وكلاهما مسلمان ومؤمنان، ومسؤولان عن إصلاح أفكار وآراء وسلوك بعضهما البعض. فمسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على جميع المسلمين، فعندما وواجب في جميع شؤون الحياة، ومن جملة شؤون الحياة هي الحياة الزوجية. في الواقع إذا كان الزوج يحب زوجته حبا حقيقيا، وبالمقابل الزوجة أيضا تحب زوجها هذا الحب الحقيقي، فالحب الحقيقي يتجسد في موقف الرجل تجاه زوجته وموقف المرأة تجاه زوجها، ومحاولة كل طرف إنقاذ شريك حياته من سوء عاقبة أو هداية إلى طريق يؤدي به إلى سعادة الآخرة وسعادة الدنيا. فالرجل مسؤول مباشر عن زوجته في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك المرأة أيضا مسؤولة عن زوجها، لأن حياتهما متلاصقة أكثر من الالتصاق بحياة الآخرين. حالة الالتصاق بين الزوجين تختلف عن العلاقات الأخرى، ولذلك ففي مثل هذه المسائل في مسألة اختلاف وجهات النظر ينبغي الالتزام بهذه القواعد وبهذه الآداب التي يأمرنا بها الشارع المقدس. فيأمر الزوج بمداراة الزوجة وإن اختلفا في مسألة في بعض شؤون الحياة في اختلاف وجهات النظر. كذلك الزوجة أيضا تستفيد من أسلوب التسامح والتنازل في التعامل مع زوجها. فطبعا مدارات الزوجة ومدارات الزوج هذه من المسائل التي ذكرتها الآداب الإسلامية. فمثلا قال صلى الله عليه وآله: من حسن بره بأهله زاد الله في عمره. أو عن الإمام علي سلام الله عليه أن المرأة ريحانة وليست قهرمانة، يعني وينبغي مداراة طبعا المرأة. أو في حديث آخر: لا يخدم العيال إلا صديق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة. فهنا هذه التعاليم كلها لكي تكون الحياة مبنية على المراعاة والاهتمام. فإذا كان الزوج يتفوق على الزوجة في مثل تلك الأمور التي تفضلتم بها أستاذة ماجدة، أو قد يكون بالعكس أيضا، قد تكون المرأة متفوقة، فلا ينبغي أن يكون هذا التفوق عقدة لا يمكن حلها في الحياة الزوجية. فيلجأ الطرف الذي يشعر بالنقص يلجأ إلى حل هذه العقدة بأسنانه لا بأصابعه. وحل العقد بالأسنان هذا يمزق الرابطة ويمزق العلاقة بين الزوجين.
نعم، واقعا يعني في البداية يجب على الزوجين في حالة الاختيار أن يكون توازن وتعادل في المستوى العلمي والمستوى الثقافي وحتى في مستوى العائلتين، يعني عائلة الزوج وعائلة الزوجة.
ولذلك هناك حديث يؤكده الشارع المقدس: المؤمن كفء المؤمنة. لكنه لو وقع الاختيار غير المناسب فكيف نحل مشاكلنا؟
فقد يكون مثل أحد الزوجين، الزوج أو الزوجة، يكون هواء السلوك يميل مع الريح وتأسره الرغبة وتملكه الأشياء في أول نظرة في كل شيء. فهذه الحالة يعني صعب على الطرف المقابل أن يأخذ موقف الاعتدال والاتزان. ولكن الحياة الهادئة المستقرة تحتاج إلى نفس طويل وإلى نفس هادئة وإلى سلوك مستقر ومزاج ثابت. إذن أعزائنا المستمعين، عندما يكون الاختلاف في وجهات النظر في الحياة المشتركة بين الزوجين وسعي أحدهما أو كلاهما إلى فرض نفسه ومحاولة السيطرة على الآخر يؤدي إلى فشل هذه المؤسسة، ومن ثم انتفاء الثمار المتوخات من وراء هذا الكيان المقدس. والسلام عليكم أعزائنا الكرام ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت إن شاء الله. نشكر حسن استماعكم ونستودعكم الله ونلتمسكم الدعاء، وفي أمان الله، وإلى اللقاء.
الفقير إليك يا رب، وأنت عني عني غني، والضعف فيا فيا أصيل، وأنت رب رب قوي، والضعف فيا فيا أصيل، وأنت رب رب قوي. وأنت وحدك حي، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى، معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى، وإنني رغم ضعفي أرى ملأ رجاء وخوفا، أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا، تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا، تطير تسجد تسجد تسمو وتحت
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة. فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه، ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه، ونازعه في سلطانه،